جزا الله خيرا فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على هذه الكلمة القيمة وعلى هذه النصيحة البليغة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من العاملين بها، كما نسأله سبحانه وتعالى ليجعل هذا العمل في ميزان حسناته إنه على كل شيء قدير. هنالك بعض الأسئلة نستأذن من الشيخ حفظه الله إلقاء بعضها عليه إذا أذن بذلك. يقول السائل: نحمد الله عز وجل على زيارتك لنا في جدة، وكم رجوناه وتم بحمد الله، فنرجو توضيح بعض الأساليب التي نجح فيها الحزبيون وأهل البدع، نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. أساليب خفية فإنها تقوم على الدفع وعلى الخير وعلى التخطيط الخفي الذي لا نعرف معظمه، بل قد لا نعرف جميعا، ولا يظهرون لنا شيئا من هذا إلا أنهم على الحق وأنهم دعاة حق، لكن بثمارهم تعرفونهم، تعرف ان هذه دعاوى. فانك اذا ناقشت كثيرا منهم تجده لا يحب الحق، واذا قلت عليه الحجه لا يلتزم، ومن اثارهم او من اساليب التربيه على مذهب، وما انا الا من غزيه، إن غلط رأيت وإن ترشد غزية فأرشد. هذا المذهب ركزوا عليه جدا ونجحوا فيه، مذهب ما أنا إلا من غزية، أعرف ناقش مع كثير منهم من دكاترة وطلاب تجدون هذا المذهب هو السائد. أما الأساليب منها الكذب والمقاتلة والخداع حيل، هذا شيء موجود، أساليب سياسية، السياسة لا دين لها، كما قال كثير من العقلاء، وفعلا أن السياسة لا دين لها، الدعوة التي تبدأ بالسياسة دعوة كاذبة، لا تريد الناس الحق والخير أبدا. طب قال أصف السباعي وهو من السياسيين وكان يعاشر السياسيين المتدينين، قال في كتابه حسيت اسم الكتاب هذا سيد صغير، قال ما اعرف السياسية ذاتها، ولعله لمسكم هذا لم تبي اليد من المتشاغلين بالسياسة، فإنه قد طفح عندهم شيء كذب. أنا لا أعد لكم الأساليب، ولكن هذا الذي أذكره لكم هو من أساليب التربية على التحزب والتعصب، ومع الأسف تجدهم يتعلقون بالباطل أشد من تعلق السلفيين بالحق. كثير من السلفيين يعرف الحق مع الأسف ثم يتخلى عنه بسهولة، لكن هؤلاء لا يعرفون الباطل فيتعبوا عليهم النواجذ، لأن من الصعب جدا أن تزحزحه عن باطله، بينما كثير من السلفيين تحرص ان حرفه ويتخلى عنها، وهذا شيء نريده الله تبارك وتعالى، ونسال الله تبارك وتعالى ان يهيئ لهذه الامه من امرها رشدا، فان هذا والله نذير الشر جدا، ان يتعلق اهل الباطل بباطله ويموت عليه ويتمسكون المذهب وما غزيه وما ندى غزيه كما قلت لكم، وتجد السلفيين بسهولة يتخلى عن مبدأ الحق مع الأسف الشديد. هذا ما كان أقوله حول هذا السؤال.
والحديث فيه إشارة وما يقال.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، سمعنا لك شرطة حفظك الله في أيام فتنة كنا، وبعدها أيضا هاجمت فيها الإخوان المسلمون ووصفتهم بأنهم مبتدعة يخالفون لمنهج السلفي، ولقد نفعنا الله بهذه الأشرطة والحمد لله، ولكن منذ عهد قريب يا شيخ ظهر منهج غريب من أناس يهاجمون إخوانهم من السلفيين، حيث يرمونهم بالتشدد لأنهم يفجرون أهل البدع، فهل من نصيحة للإخوة جميعا في هذا الباب؟
النصيحة التي قلتها لكم يجب أن تتواضعوا أستعيركم، وهي التآخي والتباسط وثبات الحق والتصميم على عدم الصفة، بارك الله فيكم. والإخوان المسلمون أنا أقول إنهم جمعوا شر البدع لا شك، ولا أزال أصر على هذا، وما ازددت بذلك إلا يقينا، فإن تنظيمهم قام على أهل البدع والضلال من مختلف الاتجاهات والمشارف، فالذي يبدو صريحا إخوانه ومن كتبهم بالذات، لا من كتب خصومهم ولا من كتب غيرهم، إنما يدرس كتبهم وتاريخهم يجد أن تنظيمهم من أول يوم قام على الروافض والخوارج والزيجية وصوفية الغلاة الذين يسمون أهل السنة، حتى دخل إلى تنظيمهم النصارى والشيوعيين وغيرهم، وهذا شأن الدعوات السياسية. فلو أن هناك الآن سلفيون رفعوا شعار الحاكمية والسياسة وقبلوا الانفراد، فستجد كثيرا من الجنابكة يهرعون إلى هذا التنظيم الذي ظاهر سلفي، فيندسون، لأن هؤلاء العلمانيون والشيوعيون والزنادقة هم هم الرسول الكراسي، هم هم السيادة، فيهرعون إلى هذه التنظيمات السياسية ويدخلون فيها، يدخلون فيها لا شك. ولعل أول تاريخ الأمة السياسي الذي بدأ يهتف السياسة تاريخ الذين خرجوا العثمان، هتفوا بشر السياسة، لقنوا السبأ يعني الشغب على عثمان وعلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام باسم الإسلام، لا باسم اليهودية ولا باسم الإسرائيلية ولا باسم الجنسية ولا باسم شعار آخر، إنما تحت شعار سياسي إسلامي، فهرع عليه الزنادقة والمنافقون واندسوا في هذه حركة التحالف، كان فيها شيوعيون يحفظون القرآن ويستشهدون بالآيات القرآنية ويهزون المنابر في الخطابة ويرفعون المصاحف هكذا، يقول لا حكم إلا لله ولن نحكم إلا بكتاب الله، وكان منهم السادات وكان منهم حسين الشاذلي وكان منهم فلان وفلان، ارجعوا إلى فلان تجدون هذا الضباط دخل تنظيم الإخوان، وكثير منهم شيوعيون، فالدعوة السياسية تكون مفتوحة على مصراعيها لكل سياسي، بل لو أرادت أن تغلق أبوابها في وجه الزنادقة استطاعوا أن يدخلوا هذه الأبواب ويدخلوا، عرفتم؟ فالدعوة السياسية تبدأ بالدعوة إلى هداية الناس وإلى إنقاذ الناس من ظلمات الشرك والبدع والخرافات، حتى إذا مات رجل يموت على دين الله الحق وتأتي الدولة وكلها ثمرت لهذه الدعوة الصادقة، وفي هذا البلد قامت دولة الإسلام على عواتق الموحدين وعلى كواهلهم وعلى جماجمهم، فلا نأتي نهدمها تحت شعارات قد يكون اندس فيها الزنادقة والملحدون، وقد فرح بها العلمانيون والمنحرفون، فما من حركة سياسية أقول لكم وأتحدى إلا وقد دخلت النفاق والزنادقة وغيرهم، فيجب أن تكون دعوتنا خالصة لله، لا نريد منها إلا هداية عباد الله تبارك وتعالى، وإذا كان هناك خلل فنصلحه بالحكمة والعقل، لا نهدم ولا ندمر ولا نشعلها فتنا ولا نقيد شباب الأمة ونملأ قلوبه بالأحقاد والعياذ بالله. فهذه هي الفتنة وهذه هي طرق الدمار والهلاك. وقد جرب التاريخ القديم والحديث، فما الذي جناه المصريون من هيجان الإخوان وتفكيكهم وثورتهم، وما الذي جناه العراقيون والسوريون، وما الذي جناه الجهاد الأفغاني، وما الذي جناه شعب السودان. فإذا ركضنا وراء الإخوان وأديانهم وأجنادهم فسيكون مآل هذا البلد المؤمن الآمن مثل مصير تلك البلدان التي تغلي بالفتن وتموت بالجوع والفقر والعياذ بالله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. هذا الذي ينتظره هذا البلد من هذه الفتن التي يحركها السياسيون والعياذ بالله. هذا بديهي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شبابنا للتبصر والتعب والرجوع إلى منهج السلف الصالح في التعلم والتعليم والدعوة والهداية إلى الله تبارك وتعالى. خيرا. يقول السائل: ذكرت أهل البدع والحزبيين الوافدين إلى هذا البلد وحذرت من خطرهم، نرجو منك بيان المنهج السلفي في التعامل مع أهل الأهواء والبدع، وخاصة التعامل مع الإطلاع على المنهج السلفي. التعامل مع أهل البدع والتعامل مع المشركين يجب أن يكونوا كلهم محط دعوتهم ومجال ميدان فيها للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكثير من هؤلاء مخدوعون، فنعاملهم ونخالفهم بالأخلاق الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنحن لابد أن نشمر عن ساعد الكد للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فنتحلى بالعلم بالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الفاضلة حتى يستجيب الناس لدعوتنا. هناك حديث معاند، معاندون لا أمل فيهم أن يعودوا إلى الحق سواء من السلفيين أو من المبتدعين. فهذا يدور في تعامله مع المصلحة. فإن كنت بعد الدراسة والتأمل الدقيق والموازنات ظهر لك أنت وإخوانك بعد التشاور أن فلانا يستحق الهجرة وفي هجراني مصلحة كذا وكذا مصالح، أن ينصرف الناس عنه أو ويضطجع بنفسه ويعود إلى الحق إلى غير ذلك من المصالح التي تدركها مستاذة. وإن كان في هجرانه ومقاطعته مفاسد تنعكس على دعوتنا وتعرقلها وتقف في وجهها، فهذا لا نقاطع. كما قال السلف: إنا لنكشر الأقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا تعالج الأخلاق الطيبة بشرط ألا تكون مداهنة فيهم، بشرط ألا تكون، ولا يؤدي هذه المداهنة إلى إضرار بالدعوة، لأنك أنت لم تقاطع إلا لحماية الدعوة لا لضربها. فشريطة ألا يعني يلحق ضررهم بالدعوة يمكن أن يعني أن تتعامل معه وفي نفس الوقت حافظ على الدعوة وتأمن طريقها في الوصول إلى غيره سواء من له صلة أو من غيره. فعلى هذا الأساس نتعامل مع آه البدع دعوة الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأخبار الطيبة ما دون الأطمع فيهم ونرى إقبالا منهم. فإذا حكم الحجة على أناس ورأينا أنهم معارضون حينئذ ندرس الوضع، فإن كان الصلاح والخير والنفع يعود على الدعوة فهجران هجرناهم، وإن كان ذلك يعود بالضرر فإن تجلب ما يضر الدعوة في أي مكان كنا وفي أي زمان. وأقول لكم إذا كان المجتمع يغلب عليه الصلاة والتمسك بالسنة فإنه يسهل جدا هجران أهل البدع ويتحقق النهو والخير والصلاح. وفي مجتمعات فيها الفساد والسطوة والشرطة والهيمة الأنبداء فهذا قد لا يكون من صالح الدعوة أن تقاطع وتهاجر وتفعل هذا وذاك. جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم فيمن يعتبر الجنة والمودودي والترابي الندوي سيد قطب بمصاف شيخ الاسلام ابن تيميه ومحمد بن عبد الوهاب وجزاكم الله خيرا؟ هؤلاء لا تستطيع ان تحكم عليهم حكما واحدا، فان كثيرا او بعضا من هؤلاء قد يجرف الفرق الكبير الهائل بين ابن تيميه وحنبل ومن ذكر من البنا والمولود من حيث العلم والتقوى والتزام الحق وما شابه ذلك. وكثير منهم يخدع، لم يعرف حقيقة منهج هؤلاء ولم يعرف حقيقة عقائدهم ولم يعرف أشياء كثيرة من أحوالهم. فهذا إن كان جاهلا يبصر ويعلم وتبين له الحروف لا يسارع إلى تضليله وتبديعه والطعن فيه ومهاجرة وما جاء ذلك. فهذا يبين له ماذا تعرف يعني عن فلان وفلان وفلان من هؤلاء الذين يدعون بأمة الإسلام. فإن ضارك أنه لا يعرف بالحبة تأخذه وتبين له ماذا عن هذا من الأخطاء وماذا عنده من الضلالات وماذا عنده من الحرافات، إذ لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا فطرة أن تقرن هؤلاء بأولئك الهداة إما علماء المسلمين. لعل بالمناسبة أن أذكر سيد طب والله أنا كنت أعرف عنه شيئا ولكن كنت أتأول له تفكيرا وأقول رجل يريد الحق وهو مخلص في بحث عن الحق ولكن كثيرا ما يقع لم يحالف على الحق يعني ولم يوفق الاهتداء إلى الحق. وفي بداية هذا العام طرفت شيئا من الدراسة بهذا الرجل، فأول ما قدمني طعنه في الصحابة، وأنا أعرف أن أهل السنة الحديثيين وأهل السنة المنتسبين انتسابا إليها وفيهم بدع أنهم لا يفرقون في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونعرف أنهم يبغضون ويعادون أي شخص ينال من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف أليس كذلك؟ أنا أعرف أن هناك صوفية غلاة قبوريون، لكن والله يحترمون الصحابة ولا ينالونهم ولا يمسون من كرامة أحد منهم ويغارون، وقد يقدم نفسه لحماية عن عرض أعراض الصحابة. أعرف هذا تماما من المسلمين عربا وعجما. لما رأيت هذا الطعن الشديد في عثمان وإسقاط خلافته وأنه يولي أعداء رسول الله ويحرم ويعزل أصحاب رسول الله وأن أسس الإسلام قد تحطمت في عهده وفضل عليه تلاميذه السبع الثوار السفهاء والزنادقه، هل يقبل من السفهاء والزنادقه يفضلهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ وطعن الصحابه في عهد الذين عاشوا في عهده ورماهم بالاطفائيه والارستقراطيه والى اخره، وطعن كثيرا وكثيرا. ثم واصل سيره في الطعن في بني اميه الصحابة وغيرهم وقال إن يعني هذه الدولة خرجت في سياسة المال وسياسة الحكم عن حدود الإسلام نهائيا. طبعا هذا تفسير لأنه يكفر بالقول الحاكمية. وكذلك جاء ابن عباس وأخرجهم عن دائرة الإسلام ابن هذا الهراء ولم يمس الرواسب من قريب ولم لا من باب العقيدة ولا من باب السياسة أبدا، بل إنه ساق ثورة القرامطة البلاء الباطنية الملاحف الجنابكة ساقها مساق المدرسة، ولم يتعرض لدولة العبيديين الباطنيين الذين عاصروا الخلافة العباسية التي أخرجها أهل بيت الإسلام نهائيا، ولم يتعرض للهويسيين الروافض الذين تسلطوا على الخلافة الإسلامية في الشرق، فلم يتعرض للروافض لا على مستوى عقائد ولا على مستوى أفراد ولا على مستوى جماعات أبدا، وطعن في الصحابة وطعن في الدولتين الإسلاميتين اللتان تعتز بإسلامهما وترك الروافض والباطنية، بل مدح ثورة الكرامطة كما قلت لكم. فأتأت به الضد تماما وأدركت أن هذا يكتب عن عقيدة وعن منهج خبيث. ثم رحت أدرس فوجدته اشتراكيا غاليا، وجدته جهميا غاليا، ووجدته يقول بوحدة الوجود، ووجدته يقول بخلق القرآن، ووجدته ما بدع خبيثة إلا وأحياها. فما يمكن لمسلم مهما بلغت بلاهته وطيبة نفسه أن يحسن الظن بمثل هذا. تعامدته بما يستحق من الكتابة والبيان والكشف عن حقيقة عقائده ومنهجه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولم نحاول أن نجامل أحد إن شاء الله في دين الله عز وجل. عرفتم؟ سيد قطب التدريب عند كثير من شبابنا، يمكن له منزلة في نفوس كثير من شبابنا المخدوعين قد تفوق الصحابة والسلف الصالح، إن لم أقل تفوق منازل الأنبياء والرياض كتب التكاد أكثر بالمصاحف وتقدم على أنحاء السنة وهي مليئة بالبدع الكبرى والخرافات والضلالات والأباطيل والعياذ بالله. فلهذا ما يمكن أحد سيد قطب حتى ببعض أهل البدع، فضلا عن مقارنته بأهل السنة. عرفتم؟ كثير من أهل البدع خير بكثير وكثير من سيد قطب وأمثاله، بحيث أنه ليس من العدل أن نشبهه بفلان ولا فلان، فضلا عن أهل السنة. هناك مبتدعين عندهم عناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندهم عناية بالفقه، عناية بالحديث، عناية بكذا بكذا، وعندهم بدعة. لا يجوز أن نقرن سيد قطب حتى بهؤلاء، لأنه هذا الرجل عاش بالإلحاد ثم بالحيرة والبلبلة ثم تتلمذ على الأقطاب ثم تتلمذ على الأقطاب ثم العيش في حزب الضغط الملحد، ثم ذهب الى امريكا وتقلب سنتين في الكنائس، ثم عاد يفسر الاسلام تفسيرا شاملا، ما يفرق صغيره وكبيره من قبل الاسلام الا يفسرها باسلوبه. والمرجع الاول والاخير هو عقله للتفسير، فما ترك اصلا من اصل الاسلام الا هزه او هدمه. فكيف يكون هذا الإنسان هؤلاء العلماء الكبار؟ البناء بدأ وهو الشاب يقرأ كتب الروافض وكتب الصوفية ويجمع شبابه قبل أن يتخرج على اخترقناه بالبلاغة وهو متخذ كتب الرافض وعلى اخذ الصوفية الغلاة ومنها الاحياء وغيره. فهذا اصلا شيء. ثم لما بدأ ينزل من اول يوم بدأ يدخل الروافض والخوارج وكل انفرد لتنظيمه. فماذا استفاد من الاسلام وماذا استفاد من المسلم؟ قلت افاد وعمل. ماذا عمله؟ هل لأنك لا تجري كما قلنا سابقا أنك لا تجري من الشكر لك تنظيم قام على الروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية الغلاة وإلى آخره. بل أضاف إلى ذلك أنه أصبح مرتعا حقا للنصارى. فماذا يجري الإسلام من تنظيم هذا حاله؟ وكيف يكرم صاحب هذا التنظيم وهذا الاتجاه لابن تيمية وابن القيم؟ إن هذا من الظلم ومن الزور والبهتان في مكان. فنعوذ بالله من المغالطات ومن تضليل شباب الأمة وهم لا يسلكون هذا المسلك، لا يحترمون ابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيره. والله لو احترموه ما التفتوا إلى الجنة ولا موجوده ولا سلكه. لو كانوا صادقين في مجدهم لابن تيمية وأنه إمام على الحق ومن أئمة السنة، ولو كانوا يحترمون أحمد بن حنبل ويعتقدون فيه أنه إمام السنة وعدو البدع كذلك، اللذان سخر حياتهما لحماية السنة والدعوة إليها ومحاربة البدع. شخص يرفع قلة البدع كل ما عنده قوة يقرب بشخص أو بأشخاص سخروا كل حياتهم في رفع ألوية السنة وتدبير البدع وتحطيم خلاء الأباطيل. فهذه ما أراها إلا من المغالطات ومن الأساليب التي سألتم عنها يفيدون بها لشباب هذا البلد، لأنهم إذا جاءوا يتكلمون في ابن تيمية وابن القيم وفي مناهجهم وأحمد محمد ما سيقبل منهم شيئا، فلا بد من مدخلهم ثم ربطهم بالبنا والمولود وغيره حتى تنقل الخدع على الشباب السذج فتنتشر مناهجهم وتصبح مقدسة عند هؤلاء الشباب المخدوعين. ولعلك يا إخوتي إذا قرأتم مثل هذه فستفيدون إن شاء الله وتدركون أن ما قلنا لكم حقا، ونحن ما فعلنا هذا إلا نصحا للأمة إن شاء الله ولشبابها بالأخص. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإنصاف وحب السنة والحق وبغض الباطل وأهله وخصوصا البدع. إن ربنا لكم يدعى.
جزاك الله خيرا. يقول
طيب.
إن شاء الله الله يحفظك. الله يحفظك. بارك الله فيك. يقول السائل بمناسبة الكلام عن سيد قطب، ما رأيكم في من يقول أن سيد قطب أكثر من كتب في بيان معنى لا إله إلا الله، وفي موضع آخر يقول أفضل من كتب لا إله إلا الله، ولا تكاد تجد لهذا القائل أي انتقاد على سيد قطب؟ ما قولكم في ذلك؟ وهل من نصيحة للذين يدفعون الشباب دفعا إلى مؤلفات سيد قطب؟
هذا الكلام لا نستطيع أن نقول فيه إلا أنه كلام باطل، إما أنه قام على أرض عمياء وإما أن المقصود من المغالطة. أنا ما أعرف أحد أكد معنى لا إله إلا الله من سيد قطب أبدا، ما احد افقد معنى لا اله الا الله من سيد قطب، لانه لا يعرف معنى الا الله ولا تصدق التوحيد ولا عرف معنى السلف. ومن اين ياتي معنى التعريف كم معنى لا اله الا الله؟ فهو من اجهل الناس واضل الناس في تفسير لا اله الا الله. اهل الكلام يقول لا خالق لا رازق الا الله، هذا يقول لا حاكم لا خالق لا رازق لا مستعد لا متصدق لا الى اخره. هذا تفسير لا اله الا الله. ما زاد الناس الا بعدا عن فهم لا اله الا الله. كثير وكثير، ولا أدري هل هذه خطة مرسومة لضرب المنهج السلفي أو ما على وراء هذا. وأنا أعتقد من إنسان يروح الميزة يشفيها سنتين ويتعادل الإسلام وتريد تفتيته وقد عياها تفتيت صخرة في هذا البلد، فقدمت هذا الرجل لضرب العقيدة السلفية والمنهج السلفي لا يستطيع أبدا، فإنما قائد العداء خطيرة جدا. وهؤلاء السياسيون تكلموا عن صفقة العداء وعن مقاييسهم وهو إلى آخره، فما الذي يؤمن أن يكون هذا من مقاييسهم ومن تحقيقاتهم؟ ليه راح يعيش في أمريكا سنتين وما يترك الكنيسة إلا ويزورها ثم يبيع مسلسل الإسلام؟ وقد عاش في حزب الوفد الملحد وفي ذاك الحزب وفي الحيرة والبلبلة، ثم ينبري لتفسير لا إله إلا الله وتفسير القرآن وتفسير الله ويأتي بالاشتراكية الغالية. بارك الله فيك، لما ذهب إلى أمريكا تنافس المحاضرة الأمريكية كما يحكي عن نفسه، يعني قدمت طلبت منه أن يسمح لها بقدم كتاب العدالة وتوطيه 10,000 دولار أو 10,000 دولار. فأبى سلف أن يعطيها للمخابرات البريطانية وقدمها لمركز أمريكي. فلماذا يرحب هذا المركز الأمريكي بهذا الكتاب؟ ولماذا انهت المخابرات البريطانية من وراء هذا الكتاب؟ لماذا لا تنهت؟ لو كان يمثل الإسلام أكان يحصل هذا؟ في الطعن في الصحابة وفي الاشتراك الغالي، وهم يخططون للشرط الإسلامي أن تبقى اشتراكية وشيء نفوذها عليها حتى تتحول إلى جهة. فهذا الكتاب ساهم هو أمثاله في سياسة جمال عبد الناصر وسياسة التعسير الاشتراكيين وسياسة الأنظمة الخبيثة التي قامت بالإسلام الاشتراكي. فالنظام الجائزي في العراق من اشتراكي، والنظام السوري اشتراكي، وجمال عبد الناصر كان اشتراكيا، وابو مجلس كان اشتراكي، وكثير منهم يحتج بالاشتراكيه الاسلاميه. فساهم هذا الكتاب وامثاله في تدمير الامه الاسلاميه. لهذا عرف على الاسلام ماذا سيكون نتائج هذا الكتاب اذا انتشر في الشرق الاسلامي. لهذا لما قراه الجنه ترى ما فيه من الرفض وما فيه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من اشتراكيه، قال السلام معناه ان هذه بضاعتنا ردت الينا، هذه دعوتنا. ما استقر الاخوان المسلمون بل رحبوا به وفرحوا به. لماذا؟ الشيء ما لا يستغرب، لان عقولهم تحمل الرفض وضوض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا لو كانوا مسلمين صادقين لكانوا اول من هاجم هذا الكتاب الذي يحمل الاشتراكية المدمرة ويشتمل على الرفض والطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور يا أخوتا خفية تخفى على أهل هذا البلد، لأنهم يغلب عليهم السلامة والسجاجة. فلهذا وجد فكر الأخوان المسلمين وقيادة الأخوان المسلمين مرفعا خصبا في عقول شباب هذا البلد المسلم، فصاروا يسبحون بحمدهم ويقدسون لهم هذا السبب. نعم،
جزاك الله خيرا. هذه ورقة وصلتنا من أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيك ونفع الإسلام بما قلت، فإنك بينت ضلال هذا الرجل السيد قطب وزيغه، فمن حق الإسلام والمسلمين عليك أن تدون دراستك التي تتبعت فيها هذا الرجل وجلاته وتخرجها في كتاب مفهم للإسلام والمسلمين.
ذلك إن شاء الله، هذا سيكون إن شاء الله.
سامحنا يا إخوانا والله أنت
وأنا أجد راحة
في جو جدة وفي مكة، ولكن في نفس لو أسلم مثل هذه الاعتراضات يمكن أن تصحي وأرجع سليما. بارك الله فيك ونفعنا بما قلت وجعل ذلك في ميزان حسناتك. كلمة ثانية إذا تكرمت يا شيخ النصح لنا جميعا في لزوم منهج السلف والحث على طلب العلم. بارك الله فيك إذا تكرمت بذلك.
الذي قلته فيما سبق وحث على منهج السلف وحث على طلب العلم وحث على الأخوة بالله والمحبة فيه، أرجو أن تثيروا هذا في نفسكم، ربما تكون عندكم غفلة. يا إخوة المحبة في الله، بارك الله فيكم، أمر عظيم وعظيم، نعمة من الله تبارك وتعالى. الأخوة في الله نعمة عظيمة، الله امتن بها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال وفي سورة الحشر، كثر لها الأخوة وهذه المحبة، فارجو إليها واعتبر الله من أعظم الأنعام والفروج كلهم. واعتقدوا هذا جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم في كتب عذاب فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة في إخوانكم. شوف بذكر الله تبارك وتعالى بنعمة عز وجل، هذه النعمة العظمى يعني كانت عاتق نقمة ومحن وحروب وعداء وبغضاء وشحناء لا يعلمها الله إلا الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى حول هذه النعمة وحول هذه القلوب برحمته سبحانه وتعالى وإكرامه لأصحاب رسوله، فألف بين قلوبهم وجعلهم إخوة متحابين في الله. هذه نعمة عظيمة جدا يجب أن نحرص عليها وأن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، هذه نعمة عظيمة جدا. المنهج الثالث كان له بسبب دعوة الشيخ مجلات هذا البلد، كان له شبيه بما حصل في عهد رسول الله. لقد بلغت الأخوة والمحبة مبلغا ما يمكن أن يتصور الإنسان. والله أنا ذهبت يعني هي شبابي إلى مخيم لأحد الإخوان في الحرس الوطني، رجل كبير أدركت نعم الدعوة هذه والأخوة والمحبة التي توطدت في نفوسي. الإخوان إخوان التوحيد السلفيين الذين أقاموا دولة سلفية على هذه العقيدة وبهذه المحبة، لو كانوا متفرقين متفاضلين ما حصل من هذا. قال والله إن أحدنا كان يركب بعيره من المدينة إلى الطائف لا يريد شيئا إلا أن يزور أخاه الله. شف ثم حصلت بعد ذلك فتنة الإخوان مع الملك عبد الله الله يرحمه ويرحم الجميع، فتغير الفتن تغير النفوس والعياذ بالله. فاستعيذوا بالله من الفتن وحاولوا بقدر الإمكان أن تستشعروا في نفوسكم فوائد وثمار هذه المحبة في الدنيا والآخرة. قد يحبب الله بكم إذا تماسكتم وتماسكتم ونمت هذه المحبة في نفوسكم وتوطدت وتمكنت أن تستعيدوا بخير الكثير الذي فقدناه بسبب هذه العاصفة وهذه الفتنة، وأن يعود كثير من الشباب حضيرة هذه القوة والمحبة. ادعوا الله والجأوا إلى الله واصطمموا على هذا، ونرجو أن يغير الله الأحوال. وأمل الناس بالله كون إذا أخلصنا في ذلك ولجأنا إليه في تحقيق ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة.